نبض الشباب مؤشر وعلامة تعني الخطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم في هذا المركز الكريم، في مركز لايف لعلاج الإدمان. وقد أعجبت أيما إعجاب بشعار هذا المركز: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم في هذه الحلقة مع أستاذنا الأستاذ الدكتور طارق محمد نصار، أستاذنا وحبيبنا وجارنا ومن أصحاب الفضل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه، وهو متخصص في علاج المدمن من الناحية النفسية. صح يا دكتور؟
مظبوط مظبوط.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. أهلا بيك.
ربنا يبارك بحضرتك دكتور طارق. بدون مقدمات، واحد ماشي في الشارع في سنة تالتة إعدادي، فواحد صاحبه قال له اشرب سيجارة، وواحد تاني صاحبه قال له انت اولى ثانوي وانت كبرت بقى خلاص اقعد في كافيه. وبعد كده تقدم خطوه وهو في ثالثه ثانوي او في ثانيه ثانوي، وبدا يشرب حشيش، بانجو، ترامادول. وبعد كده دخل الجامعه فالدنيا اتفتحت معاه. هل فعلا حقيقه الصاحب ساحب؟
طبعا. يعني تصديقا لكلام حضرتك، هي الدنيا كلها والبدايات كلها بتاعت مشكله المخدرات او الادمان عموما بتبقى من الاقران، ضغط الاقران او الاصدقاء. محدش بيبدا ان هو نازل من البيت الصبح بيفكر ان هو يروح يجيب مخدرات او يشرب مخدرات، انما بتبقى كل مراجع كل الكتب كل الناس والتجربه الفعليه والعمليه، ان انا ليا صاحبي عزم عليا، تبقى البدايه زي ما حضرتك قلت كده، بنبدا بسجاير، بيشرب سيجاره لمجرد احساس ان انا بقيت كبير وان انا شخص ناضج، وكأن السيجارة دي هي رمز للكبران والنضج وان انا بقيت كبير.
هما في التلفزيونات وفي الافلام بتاعتهم، الافلام المضلة دي، بيقولوا لهم كده ان دي رمز الرجول،
الافلام والاعلانات. ويمكن انا في يعني في احد المواضيع كانت المشكلة الكبيرة كمان ان الميديا والافلام بتنقل صورة مغلوطة بشكل كبير جدا. خليني يبقى في فرصة مع حضرتك اوضحها، انها بتجيب في بداية الفيلم الشباب بيشرب مخدرات وفي حياة الله والدنيا مش مظبوطة وسايب دراسته وسايب حياته كلها ومشغول بكده، وبعدين فجأة على آخر الفيلم بيقرر ان هو يتوب ويسيب المخدرات وفجأة ينجح ويشتغل. فبتنقل صورة سهلة وبسيطة ومن القشرة الخارجية تماما لمشكلة المخدرات، وكأن ان انا دخلتها وقدرت اطلع منها بسهولة والحياة بقت كويسة والدنيا ماشية، ودي صورة غير حقيقية. المخدرات والإدمان مرض لعين، بيبدأ بالراحة وبيتوغل بعمق وثبات رهيب، ليبدأ يحدث خلل في حياة الفرد من جوانب كتيرة جدا. يعني بيبدأ الخلل الجسدي ان يبدأ الشخص،
قبل ما ندخل معلش في الخلل بعد اذن الدكتور، انا عايز من حضرتك يعني سبحان الله العظيم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. حضرتك بتوجه الآن نداء، بتقول لشباب إعدادي، للدبلومات على سبيل الخصوص، للقطاع العامل، لطلبة الثانوي والجامعة فوقه، اللي بيقول لك تعالى اشرب ده بيضيعك. صح؟
بالظبط، ده حقيقة.
طب الضياع، يعني حضرتك شايف الضياع؟ يعني واحد مرة قال لي يا بطلوا تضحكوا على الناس، يعني وقال لي انا كده، قال لي ما تضحكوش على الناس وبتاع، قال لي جدي كان بيشرب حشيش وقعد 80 سنة وكان لو ضربني ألم يوقعني. هل الكلام ده صح؟
طيب دي نقطتين مختلفين، وعندنا موروث في مصر كده ومعتقد ثابت ان الحشيش مش ادمان، وان الحشيش ده دخان ما فيش فيه مشكلة، وان الحشيش ده نبتة طبيعية، وهو اساس المشاكل كلها بداية من هذه الفكرة الخاطئة. هو اللي بيحصل ايه؟ ان في اختلاف كمان في الشخصيات. بمعنى ايه؟ ان في حاجه اسمها شخصيه ادمانيه وفي شخصيه غير ادمانيه. بمعنى ايه؟ ان في شخص قد يستعمل المخدرات وما يوصلش للتدهور الشديد اللي يوصلني للادمان. فمش معنى كده ان كل الناس كده. المشكله الكبيره اللي مع الحشيش اللي بنواجهها ايه؟ ان الحشيش ماده زيتيه تتخزن في الدهون اللي موجوده في الجسم، فلو شرب مره هو جسمه مخزن حشيش ويبدا يطلع على فترات متباعده، فلو شرب كل اسبوع وما بقاش حاسس يقول لك انا بقوم عادي وبمارس حياتي طبيعيه، بس هو في جسمه حشيش موجود. فدي ادت انطباع كده ان هو ما فيش مشكله، انا ما بقومش اخبط عشان اجيب حشيش، انا بشربه كل فين وفين وعلى فترات متباعده. فدي ادت صوره سيئه جدا، والافكار دي اللي بتخلي الشباب بعد كده يبدا يجرب.
ما هم حضرتك في التلفزيونات وفي الافلام بيقولوا لهم ان كان حلال ادينا بنشربه وان كان حرام ادينا بنحرقه.
انا معاك الصوره منقوله بشكل سيء جدا، الصوره
مقصود
مغلوطه
مقصود
يعني مقصود ممكن تبقى مقصوده طبعا، وممكن تبقى مجرد ان احنا ما بنهتمش بالرساله اللي واصله
الاعلاميه
بالظبط، ما بهتمش انا بقول ايه. التلفزيون والميديا سلاح خطير جدا، يا استغله صح وانشئ بيه امه وارتفع بيها، يا اما انا بسهوله جدا ممكن ادمر بيه امم، مش امه واحده يعني، وابدا ادي رسائل مغلوطه زي ما قلت حضرتك، الرسائل اللي بتيجي في الافلام، الرسائل اللي بتيجي في الاعلانات، نجوم السينما وبيشربوا ممكن يشرب سيجاره ويطلع ان هو بيشرب سيجاره وفي موقف ويدبح ويبقى بلطجي، وكان دي الصوره اللي انا بنقلها، ما بديش قدوه. هو فين القدوه اللي انا اقدر اوصلها لحد هنا؟
اذا يا دكتور طارق حضرتك بتقول كلام صريح ان الكلام اللي صاحبنا قاله لي ده كلام الافلام والمسلسلات الهابطه الضاله المضله اللي عايزه توقع عند شباب البلد دي وعايزه توقع شباب الامه دي. حضرتك ممكن تقول لي كطبيب نفسي ايه الاعراض او ايه الاثار اللي فعلا بتؤثر على المدمن والمتعاطي؟
طيب خلينا اقول لك ان احنا هنبدا ان الموضوع الاثار والاثار اللي ما بتبداش ظاهره في الاول، لان في بدايه تعاطي المخدرات او استعمال المخدرات بما يطلق عليه شهر العسل بتاع المخدرات، ان هو بس مفيش مشاكل، انا مش حاسس باي اثار جسديه، بالعكس انا مبسوط شويه، مع اصحابي بعمل زي ما هم بيعملوا، بنطلع في رحله الشباب وده تمام، واحنا مش هبقى منهم، وده يرجعنا انا مصاحب مين، ويرجعني ان انا اقول للاهالي اهم حاجه تدور فيها وانت بتربي ابنك، شوف هو مصاحب مين، مين اللي بيخرج معاه، مين اللي بيقعد معاه، ما هو الصاحب ده يا هيرفعني يا هياخدني معاه لاسفل سافلين ونروح مش هنعرف احنا راجعين ازاي. فبدايه كده بتبدا الامور هاديه بسيطه، مش محتاج جرعات جديده، ممكن نشرب سيجاره كل فتره، حد عزم عليه بحشيش فما فيش اثار. طب بعد فتره غصب عنه بيبدا يحصل تاثير الكيميائي للادويه واعتماد الجسد هنا عليها. فبعد ما كان بيشرب حشيش كل اسبوع هو محتاج يشربه كل 3 ايام، تبقى حاجه اسمها تحمل، انا محتاج جرعات تزيد، بعد كده انا محتاج اشربه كل يوم، بعد كده انا ما بنامش من غير الحشيش، بعد كده انا بشرب حشيش كتير جدا. فيبدا احد الاصدقاء ينصحه لا احنا هناخد حاجه ثانيه مع الحشيش وليكن الحبوب او الترامادول، وقلل شرب الحشيش وهيفتح صدرك وهيخليك احسن.
الحشيش حلين يا دكتور؟
والله الترامادول اللي شاح
الحشيش والترامادول صحين شويه دلوقتي، في حاجه اسمها البيسه.
ما البيسه او الهيروين، ما ده التدرج الطبيعي زي ما بنقول. البدايات بتبقى ازاي بالظبط؟ البدايه بتبقى بسجاره، بعد كده حشيش دخان او بانجو، بعد كده بيخش الترامادول مع الحشيش او البانجو، بعد كده بيقل الحشيش والبانجو يبقى الترامادول بكميات كبيره، وهنا بدايه ظهور الاعراض الجسديه الشديده، ويبدا الولاد محتاج فلوس اكتر، فهنا هتبدا السرقه، هنا هيبدا ان انا اقول ان انا باخد درس واخد فلوس الدرس وما اخدش الدرس، هبدا لو في فلوس قدامي في البيت انا باخدها، يبدا السلوك هنا يتغير. فبدات المخدرات هنا تخش في دايره ثانيه من دوائر الخلل السلوكي، ببدا اكذب، ببدا ممكن انصب، ممكن ابقى عنيف، ممكن ابدا اعمل اي حاجه عشان اخد فلوس، ايا كان الحاجه دي ايه. وبنسمع قصص
في اثار بقى، يعني حضرتك عايز تقول ان في اثار دلوقتي بتبقى اثار نفسيه، اثار صحيه، اثار اقتصاديه على المدمن، اثار اجتماعيه،
اثار اجتماعيه، اثار روحانيه. فخلاص انا كده دخلت في دايره، بقيت انا كل اللي شاغل بالي هجيب فلوس منين عشان اجيب مخدرات وبعدين اشربها مع اصحابي بالليل، وبعدين انام، اصحى الصبح هجيب فلوس منين عشان اشرب مخدرات؟
حق المفرغ
بالظبط كده. فخلاص كده ما عادش في دراسه، ان كنت انا طالب انا ببدا اسقط، ما عادش في اسره، خلاص انا طول النهار بره البيت، ما انا مش هعطي كده اشرب مخدرات. لو انا بشتغل فما فيش شغل، خلاص انا ببدا اسيب الشغل وببدا اترفد لاي اسباب. لو انا متجوز بقى في مشاكل مع مراتي، لان انا مش قادر الفلوس اللي انا بجيبها للبيت او ان انا المفروض اصرفها على البيت، فانا بصرفها على المخدرات. ويمكن احد الناس وهو جاي سبب سالته انت ايه اللي خلاك تبطل او قررت، ان انا الفلوس اللي معايا انا بنتي محتاجه دواء، انا ما بجيبش الدواء وبجيب بيها مخدرات. فوصل لمرحله ان انت ابتديت يعني تتنازل عن بيتك واسرتك ودورك اللي انت مسؤول عنه في سبيل المخدرات، وده خضه. بعد كده بتبدا نقدر نخش في اخر مخدر وهو الاصعب، وليكن البيس او الهيروين زي ما حضرتك بتقول، وده التدرج اللي بيحصل. وهنا بيبقى الانهيار شديد بقى. هنا بنوصل لمرحله من التدهور شديد جدا، لان محتاج فلوس اكبر. التدهور الصحي بيبقى شديد جدا، التدهور الاجتماعي عالي جدا، فبتبدا الناس تتخض سواء الاهل او هو، وبداوا نبدا في رحله العلاج.
معلش يا دكتور طارق، بس هنا عايز اسال حضرتك سؤال. انا عايز اتكلم مع الدكتور طارق المتخصص في الطب النفسي. عندنا في مصر كلمه طب نفسي سايكو، يعني عندنا مفهوم مغلوط كلمه عن طب النفسي. انا عايز اتكلم يعني ايه طب نفسي، والاثر النفسي الحقيقي اللي فعلا بيترتب على التعاطي او الادمان.
طيب هو المشكله برضو ان احنا عندنا صوره يمكن من زمان، من افلام بقى بتاع زمان اسماعيل ياسين، وعندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي، ان الدكتور النفسي هيخش عليا يلاقي ناكش شعره وفي الكهرباء وهيكهربه، وناس لحد الان بتيجي بتبقى خايفه او يعني رهبه الموقف،
صوره نمطيه مغلوطه يعني،
والوصمه اللي المجتمع وصمها للدكتور النفسي والعلاج النفسي والمرض، رغم ان هو مرض وابتلاء زي اي مرض، زي القلب زي السكر الدنيا. فاحنا اللي بيخلي الوصمه دي بتبعد الناس، فتبدا الناس تتجه وتلف لفه طويله تتاخر انها تقصد الطبيب النفسي عشان العلاج، فده بياخر.
الله يقول في القران: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اذا الطبيب النفسي طبيب مسلم بيعالج الخلل النفسي بالتزكيه، وايضا بالعلاج
والعلاجات اللي موجوده. بس اللي بيساعد وبيوفر كتير قوي الاكتشاف المبكر، ان احنا نتوجه بسرعه للطبيب النفسي ونبدا العلاج. مراحل العلاج دي لما تبدا بدري احنا بنوفر كتير قوي، سواء على الاسره او على المريض، ونبدا ندي امل بدري. لان هو بعد فتره من مشكله المخدرات او الادمان بيبقى فيه فكره راسخه عند الشخص المدمن ان هو مفيش امل، وان انا حياتي مش عارف ابطل، وان مفيش تبطيل، وان مفيش علاج، والنظره ان المدمن هيفضل مدمن وهيفضل في الدايره دي. لا، دي فكره مش حقيقيه.
يا دكتور عفوا، يعني انا كنت في مكان عملت جوله كده، كنت رايح ايام بقى العز، يعني كنا رايحين جامعه من الجامعات، فكنا بندي ندوه، ف بننزل نعمل جوله كده على الشباب وبتاع، فبقول لواحد: انت نفسك في ايه؟ قال لي: انا نفسي اتجوز. قلت له: ان شاء الله. قال لي: ونفسي اشتغل. وقال لي: ونفسي افضل اشرب حشيش. يعني انا استغربت من هذا الكلام. فانا عايز اسال، هو فعلا المدمن او المتعاطي بيبقى عنده مشكله نفسيه؟
ده شق كبير جدا، ان في حاجه اسمها ان انا ممكن يبقى فيه تشخيص مزاق. يعني ايه؟ يعني انا حد عنده بوادر اكتئاب، او الظروف العامه والجو المحيط مدي رساله ياس، مفيش حاجه مفرحه، فانا هتخرج اشتغل ايه؟ طب ما انا هخلص ما كل الناس قاعده على القهوه،
اخويا قاعد
في رساله اكتئاب واحباط عامه. فلما اجي اشرب حشيش واجربه لاول مره، طبيعي الحشيش بيعمل حاله من الانبساط، ده خواصه اللي بيخش يشتغل فيها على المخ، طلع مواد معينه بتدي حاله من الانبساط والنشوه. فيبدا يقول لك انا مبسوطه، فده علاجي. فيبدا يعمل حاجه اسمها المداواه الذاتيه، ان هو يعتقد ان شرب الحشيش ده علاجه للحاله النفسيه والاكتئاب السيء اللي هو فيه ده والضيق، وخلاص انا بقيت ببسط نفسي بنفسي. وهنا بيبقى زي ما بيقولوا الفخ، ان انا هفضل ابسط نفسي كده بالحشيش لحد ما بعد فترة تأثيراته النفسية تبدأ تظهر وتزيد وما عادش هيدي تأثيره. خلاص اللي أنا بشربه ما بقتش مبسوط زي الأول. ويبدأ مخي يستدعي ويطلب منه ويزن عليه زي ما بنقول كده اللي هي الكريفنج أو اللهفة لتعاطي المخدر من أجل إحساس يعني إحداث حالة من التوازن في المخ. ودي الخصائص الدوائية لأي مخدر. هو أنا ما عادش بشربه بقى عشان يبقى مبسوط، هو بيشربه عشان أعادل التوازن اللي في مخي والزن والرغبة والفكرة اللي مسيطرة عليا تروح. لأنه بعد فترة بياخد المخدرات كفكرة قهرية، هو مش قادر يقول لأ ليها، هي هنا مسيطرة عليه، هي اللي بتحركه، هي اللي بتوجهه، هي اللي بتدير شؤون حياته. ساعتها بيبقى محتاج ايد تزقه، ايد تاخده تقول له لأ في علاج، طب جرب. هو هيبقى ممتن. المراحل المتأخرة جدا من الإدمان بيبقى الشخص واصل لمرحلة هو مش مصدق ان فيه تبطيل، هو مش عايز فيه تبطيل، بس لو هو جرب هيبقى مبسوط. يا سلام، انا عايز حد بس يقول لي روح بطل، حد يقول لي ان فيه تبطيل. انا ما عادش مبسوط، لا انا مبسوط وانا باخد مخدرات، ولا انا مبسوط ولا انا ما باخدش مخدرات. انا لو بطلت عشان اصلح حياتي، هنا الاعراض الجسدية، اعراض انسحاب المخدر بتبدأ تظهر، في ألم شديد، وجع شديد، فبيخليه يرجع ياخد المخدر من أجل بس إن الأعراض الجسدية اللي بتظهر دي تقف، ما بيبقاش هنا استمتاع موجود. خش بقى على الجانب الآخر، أنا بعد فترة من المخدرات أنا حياتي اتدمرت، أنا كمستقبل أنا بسقط، أنا كأسرة بقيت فرد منبوز من الأسرة، إخواتي خايفين مني، البيت خايف إن أنا ببدأ أمد إيدي وبسرق، الأهل، المجتمع، الشارع، فبقيت فرد منبوذ من المجتمع ومن الناس اللي حواليا. ده بيزود العبء. بعد فتره طب انا اموت واستريح بقى،
الله،
فانا اموت واشرب جرعه زي ما هو، ما فيش امل، لحد ما يبدا حد يوصل له بنقل رساله بكلمه ان هو يشوف حد متعافي، حد مبطل. ودي من اهم الحاجات، ان انا يشوف حد مبطل او متعافي،
يشوف يعني
بعنيه ويصدق، لان برضو احنا الانسان مادي، انا لازم اشوف. انا هحكي لك على قد ما احكي لك واقول لك فيه، بس انا لو شفت حد مبطل ولا كنت عارف قبل كده مثلا ان الشخص ده كان بيعمل كذا وبيعمل كذا وكان ظروفه زي ظروفي والنهاردة ربنا هديه والحمد لله وماشي على الطريق السليم والدنيا مزبطة ومبطل، هو ده انا عايز. ولذلك هنا بتدي رسالة عكسية عن اللي كانت موجودة الأول. فأنا بتنقل هنا من أقران وأصحاب كل هدفهم إن أنا بشرب مخدرات أو يخلوني أشرب مخدرات، لحد دلوقتي أو صحبة جيدة ناس مبطلة وفي تعافي وتبطيل.
عايزين نختم الحلقة مع الدكتور طارق برسالة لكل طبيب نفسي في مجتمع علاجي، نقول له إيه؟ لا سيما ان كتير من المجتمعات العلاجية زي ما حضرتك عارف بتعتمد على البرنامج. هل ممكن نوجه رسالة من طبيب نفسي مسلم لزملائه واقرانه الاطباء المسلمين النفسيين؟
جميل. او يخلينا طبعا نقول ان البرامج العلاجية كتيرة والبرامج العلاجية المتنوعة، وكل الاماكن او كل الاطباء طبعا الزملاء على دراية بهذا. والأفضل دايما أن أنا أما أوجه لمجتمع علاجي شامل، يعني في برامج 12 خطوة، في برامج نموذج الماتريكس، في علاج معرفي سلوكي، أن أنا أجمع كل ده وبعدين أغلف كل ده بالدين، بالروحانيات الإسلامية العالية، أن أنا أبدأ أوجه الشخص أن أنا هو ده اللي هيخليني ويساعدني. لان هما حتى بره في المراجع يقول لك ان الفراغ اللي بتسيبه المخدرات افضل حاجه تملاه وتعوضه هي علاقتي بربنا، هي دي الحاجه اللي
الا يعلم يعني من خلق وهو اللطيف الخبير.
فانا هبدا اواجه ده، وان انا ادي رساله ان في تعافي وتبطيل، حتى انا لو كنت سبب، حتى لو هو مش عندي انا كطارئ، لا ده انا اعرف ان في مكان وبيطلع نتائج كويسة، أنا أوجه لي وأكون سبب أن أنا ساعد شخص أنه هو يتغير بإذن الله تعالى.
ربنا يبارك في جهد الدكتور طارق وفي جهد إخواني وفي كل جهد مخلص يريد استنقاذ شباب وبنات هذه الأمة من براثن الإدمان السجن الحقيقي اللي بدأ يسجن كتير من الشباب نفسيا وجسديا وصحيا واجتماعيا، وأدى إلى انهيار مقصود من قبل أعداء الله في الداخل والخارج لهذا البلد ولهذه الأمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أخينا الدكتور طارق وفي إخواننا القائمين على هذا المركز وعلى إخواننا جميعا. وأنا يعني قبل أن أختم في هدية كده بسيطة من أسرة البرنامج من المسجد النبوي، هذه هدية للدكتور طارق، ربنا ينفع بها إن شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يتقبل منا ومنكم يا إخواني. وإن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله يبقى فيه مفاجأة، هنبدأ بقى ننزل كده ونتوغل وننتشر داخل المركز، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى نشوف الحياة الحقيقية اللي بيمارسها النزلاء في هذا المركز كنموذج عايزين نقدمه لكل شاب ولكل بنت عشان يقدم على التعافي من الإدمان وتعاطي المخدرات. منتظر اقتراحاتكم ومنتظر إن شاء الله مشاركتكم معايا على صفحة الشيخ علي قاسم على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.